الهوية الدينية لإيران.
وماذا فعل السيد روح الله بعد ذلك يا سيد مصطفى؟
نعم، السيد روح الله لا يتخذ موقفا ولا يقدم على أي خطوة من دون الرجوع إلى آية الله البروجردي. وهو يسعى أيضا ألا يبدي إلى العلن أي اختلاف في الرأي بينه وبين سماحة آية الله.
هذا جيد جدا.
يا سيد روح الله، أنا متحير، لماذا لا يقدم آية الله البروجردي على خطوة أساسية؟
ميرزا محمد حسين العزيز، ماذا كان عليه أن يفعل على سبيل المثال ولم يقم به؟
الشاه ضعيف، والسياسات أبيه جعلته في موقف أضعف. حتى البريطانيون والأمريكيون والسوفيت لا يقدمون دعمهم الكامل له. لو أصدر آية الله البروجردي بيانا عاما لإسقاط الشاه محمد رضا لاستطاع.
آية الله البروجردي يرى أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمور لا يعرف عواقبها. سمعت منه مرات عديدة أنه لا يرغب في أن يكون أول شخص يعرض الحوزة في قم إلى خطر التفكك أو الانهيار. في رأيي هو يريد أن يسعى جاهدا لتنظيم الحوزة وتقويتها ماديا ومعنويا.
نعم يا والدي العزيز، أنا أعتقد أن آية الله البروجردي يريد أن يثبت أركان نهضة قوية للدفاع عن الدين وحقوق الشعب، وهو يسعى لوضع خطط طويلة الأمد لضمان نجاح أي نهضة إذا قامت.
اسمع يا ولدي يا مصطفى، آية الله البروجردي يعتقد أن الحكومة في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
يجب أن يشرف عليها الولي الفقيه
تأكيد.
وسلوك ومنهج سماحته حتى هذه اللحظة يوحيان بعقيدته هذا.
نعم يا والدي العزيز، أعتقد أنه يرى الظروف غير مواتية حاليا لتطبيق هذه النظرية، لأن الفقيه لا يمكنه أن يدير الدولة لوحده يا أبي، وإنما عليه أن يمتلك جسدا للدولة من أفراد نزيهين ومخلصين ومؤمنين بمعايير الدولة الإسلامية.
أجل، ورغم ذلك عرض آية الله بعض سياسات الشاه التي لا تعد سياسات جزئية وهامشية، وإنما سياسات جوهرية لنظام الشاه يا سيد روح الله.
الشاه محمد رضا بهلوي يا ميرزا محمد حسين وأعوانه في النظام نادمون على أن مرجعية عليا في قم تكونت تحت أعينهم ولم يقوموا بمنع هذا المسار. وقد سمعت أنهم يمهدون لإخراج المرجعية من إيران.
للأسف
قد صرفوا أموالا كبيرة في النجف الأشرف
أجل.
من شأن ذلك
أجل.
بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي، عارض آية الله البروجردي سياسات أساسية لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط ألا تمس أي تعديلات في الدستور والقوانين الهوية الدينية للشعب. زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وفي غضون ذلك شهدت إيران نهضة سياسية للتحرر من هيمنة القوى الأجنبية على حقول النفط، خاصة من جانب بريطانيا، وما سميت بحركة تأميم صناعة النفط الإيرانية التي تزعمها محمد مصدق بدعم من آية الله كاشاني.
عندما أخرج الحلفاء رضا خان بتلك الطريقة المذلة، تهيأت الظروف للمناضلين أكثر. رجال السياسة أصيبوا بإحباط وإرباك كبيرين في عهد رضا خان، ولكن الأوضاع تطورت كثيرا منذ ذلك الحين. وبرأيي أن على مصدق ومن معه وحتى آية الله كاشاني أن يدخل البعد الديني أكثر إلى مشروع نضالهم السياسي.
يا سيد روح الله، ماذا تقول حيال آية الله كاشاني؟
أعرف آية الله كاشاني شخصيا، وقد وجهت له انتقادا إزاء عمله كنائب في المجلس، واعتبرت رئاسته لمجلس الشورى خطأ، وقلت له إن قوته تستمد من الإسلام، ونراه يعطي أصالة أكثر للعمل السياسي، ولكنه لم يغير منهجيته، فإما لم يقتنع بكلامي أو أنه لم يستطع فعل ذلك.
وما هو انتقادك لمصدق؟
مصدق يستطيع أن يزيح الشاه، ولكنه غير جاد في تحقيق هذا الهدف. في بداية توجه رضا خان للسلطة كان رئيس الوزراء الأسبق قوام السلطنة قادرا على إبعاده، ولكنه لم يتخذ موقفا صارما حيال رضا خان. الجيش اليوم تحت إمرة مصدق، وبدلا من أن يزيح الشاه يريد إغلاق المجلس، وهذا سيسمح للشاه باستعادة قدرته، فمصدق يتصرف كمن يريد الانتحار سياسيا.
ما الخبر يا ابن أخي يا سيد مصطفى؟
يا عم، تردنا أخبار سيئة من طهران، فرئيس الوزراء مصدق كان يعتقد أن طلاب الجامعات يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية ويسمح لهم بالتظاهر، أما الآن فيصدر بلاغات بمنع إقامة التظاهرات السياسية. عمله هذا يتعارض مع شعاراته الوطنية في إطلاق الحريات يا عمي.
نعم يا ولدي، سمعت كذلك أن رئيس الوزراء مصدق أبعد آية الله كاشاني، وحتى بعض أصدقائه ودعاهم إلى عدم التدخل في قراراته.
يا عم، الظروف السياسية للبلاد متوترة للغاية. معارضو لائحة منح الامتيازات للدول الأجنبية يحتاجون بشدة إلى دعم رئيس الوزراء. نصحوا مصدق أن عليك أن تبدي معارضتك الصريحة لاتفاقيات يدعمها الجانب البريطاني حول الامتيازات النفطية، وما يمكن الأجانب من إعادة سيطرتهم على حقول النفط في إيران.
رحم الله هذا الرجل العظيم الذي سخر كل طاقاته وإمكانياته لأجل تطوير حوزة قم الدينية.
يا سيد مرتضى، اليوم لم نلحظ السيد روح الله في مراسم تشيع آية الله البروجردي.
نعم، لم أكن اليوم في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
لماذا؟ لا أعتقد أن عملا يعد أهم من حضور جنازة أستاذك وزعيم الحوزة يا سيد روح الله.
كنت قلقا يا سيد مرتضى من أن يقوم بعض الطلبة بتحرك لا أرغب فيه.
أي تحرك تقصد يا روح الله؟ وهل مراسم التشيع هو مكان لتحركات غير مرغوبة؟
يا سيد مرتضى، سمعت أن عددا من طلاب الفقه والأصول وانطلاقا من حبهم للسيد يريدون طرحه كمرجع. أرادوا أن يمشوا في الجنازة أطراف السيد باحترام وإجلال للفت انتباه الآخرين، فلما لم يحضر السيد روح الله لم يتحقق ما كانوا يريدون.
إذا كنت أنوي تقديم نفسي كمرجع، فلماذا كنت أحضر دروس آية الله البروجردي؟ حضوري في دروسه كان في الغالب بهدف الابتعاد عن مسؤولية المرجعية.
يا روح الله، ألا تنوي طبع رسالة في الأحكام والفتاوى الدينية بعد رحيل آية الله البروجردي؟
كلا، ليست لدي أي نية في هذا المضمار. أنا أتحرك فقط لما فيه صلاح للدين والمجتمع.
الشاه أرسل برقية تعزية إلى آية الله محسن الحكيم في النجف الأشرف، مبينا بذلك نيته إخراج المرجعية من إيران.
حوزة قم الدينية يا سيد مرتضى،
نعم،
لن تسمح له ولا لغيره بذلك.
بالتأكيد.
المهم الآن هو أن تواصل حوزة قم نهج الشيخ الحائري
إن شاء الله،
ونهج آية الله البروجردي
إن شاء الله تعالى.
توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي لأكثر من 15 عاما، عرض خلالها بعض سياسات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط في أي تعديلات في الدستور وقوانين البلاد ألا تمس الهوية الدينية للشعب الإيراني، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وخرجت مدرسته الفقهية علماء دين كالإمام السيد روح الله يؤمنون بإمكانية قيام الدين بدور إحيائي ونهضوي وتشكيل دولة إسلامية. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع تطورات الحراك الوطني، وخاصة حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهم لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات.
البركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن قلبا يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات
خير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 28 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري والمصادف للحادي والعشرين من شهر دي عام 1402 هجري شمسي والموافق للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في في 21 من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا لل 11 من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشأة ناتانز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي الإيراني. وولد أحمد روشن في 8 أيلول سبتمبر عام 1979، وحصل على درجة الدكتوراه في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وفي صباح 11 من كانون الثاني يناير عام 2012، وعندما كان خارجا من منزله في طهران، استشهد هو سائقه الخاص رضا قشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد ألصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي دام عزه بيانا أبن فيه الشهيد الدكتور أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني، وتلقت التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. في 28 من جماد الثاني عام 1302 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا محمد بن سليمان التنكابوني، وكان التنكابوني إلى جانب تضلعه في الفقه والتفسير من كبار الأدباء والشعراء في عصره. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد التنكابوني الفوائد في أصول الدين، التي تعتبر منظومة شعرية حول أصول الدين. وأخيرا وفي 11 من كانون الثاني عام 1325 ميلادي، بدأ العمل في بناء مدينة مكسيكو التي تعتبر عاصمة المكسيك حاليا، وقد بدأ البناء بأوامر من أحد ملوك سلالة الأستك التي كانت تحكم المكسيك. وكانت قبائل الأستك تمتهن الزراعة، وقد اخترعت الخط التصويري. وبعد نزول القوات الإسبانية في أراضي المكسيك في القرن 16 الميلادي، اندلعت المعارك الدامية مع الأستك، تمكنت على أثرها القوات الإسبانية من السيطرة على أراضي المكسيك. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إنهم عمق القضية، يقصفون الأرض مني كيف أرضى؟ اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يقصفون الأرض مني كيف أرضى؟ اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يذهبون القدس مني كيف أرضى؟ إنهم عمق القضية، يذهبون القدس مني كيف أرضى؟
قد سلبوا أرضنا وغدا سيسلبون أرضكم إنهم قد دمروا بيتنا وغدا يدمرون بيتكم كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي كلنا للقدس ننادي وحدوا كل الأيادي حرروا القدس الحزين
خلقنا للحياة وللممات ومن هذين كل الحادثات ومهد المرء في أيدي الرواق كنعش المرء بين النائحات وما سلم الوليد من اشتكاء، فهل يخلو المعمر من أذاتي؟ هي الدنيا قتال نحن فيه، مقاصد للحسام وللقناة، وكل الناس مدفوع إليه كما دفع الجبان إلى الثبات. نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي. الدين لله، من شاء الإله هدى، لكل نفس هوى في الدين داعيها. الكتب والرسل والأديان قاطبة، خزائن الحكمة الكبرى لوعيها. محبة الله أصل في مراشدها، وخشية الله أس في مبانيها. وكل خير يلقى في أوامرها، وكل شر يوقى في نواهيها. تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في أسمى معانيها. نظرت إلى الحياة فلم أجد كالجهل داء للشعوب مبيدا. الجهل لا يلد الحياة مواته، إلا كما تلد الرمام الدودا. لم يخلو من صور الحياة، وإنما أخطاه عنصرها فمات وليدا. أبيات للشاعر المعاصر أحمد شوقي.
ومن في الحرب غالب، ألا هل
تبين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية. فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم نجوى ولي نجوى، لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا.
الحرب المدى ومن في الحرب غالب، ألا هل من مراقب إله العالمين؟
لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح؟ أريح الناس من بلوى أذاكم واستريحوا. كفى ظلما وعدوانا، فإن الدين سوى بحب آمنين.
ومن حرب المدان ومن في الحرب غالب، ألا هل من مراقب إله العالمين؟
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين أينما كنتم في برنامجكم حدث وحوار، وسنتناول فيه اليوم طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أما محاور لقاء اليوم فهو فشل تحقيق أهداف العدوان، هل سيجعل من إعلان الهزيمة الكبرى للعدو؟ هل سلسلة الاغتيالات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ستستمر وكيف سترتد عليها؟ وهل كلام السيد إسماعيل هنية يعني فشل أجواء المفاوضات بشأن الأسرى والرهائن؟ تساؤلات عدة سنسبر أغوارها في لقاء اليوم في برنامج حدث وحوار تحت عنوان طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. سيداتي أنساتي سادتي، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة لليوم 95 توالية، عبر شن عشرة الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت الطائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع موقعة مئات الشهداء والجرحى. نعم نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا حدث وحوار. أما في الجبهة الشمالية فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال الصهيوني في مدينة صفد المحتلة قاعدة دادو بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية في إطار الرد على جريمة اغتيال القائدين الكبيرين الشهيد الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت وشهيد المجاهد وسام الطويل الحاج جواد. كما تم استهداف موقع البغدادي وثكنة يفتاح وموقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتم إصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفت طائرة مسيرة انطلقت من لبنان مقر قيادة الشمال بمدينة صفد وتعتبر قاعدة دادو ذات أهمية استراتيجية باعتبارها مقر قيادة المنطقة الشمالية في سلاح البر الإسرائيلي والمسؤولة عن قيادة الفرقتين المعنيتين بالعمليات على الجبهة اللبنانية حاليا. هذا وكان طيران الاحتلال قد شن سلسلة غارات استهدفت بلدة كفركلة وتل الحمامصة وسهل الخيام مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد هدوء حذر خيم منذ منتصف الليل الماضي على محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعة في قضاء حاصبية. كما تعرضت أطراف بلدة عيترون ووادي السلوقي وبلدتي حولة وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع وأن الطيران التجسسي الإسرائيلي يحلق في سماء المنطقة منفذا العديد من الطلعات الاستطلاعية على علو منخفض وصولا حتى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتي الريحان والأحمدية.
عندما يكون الاستهداف في لبنان في الضاحية الجنوبية نحن لا نستطيع أن نسلم بهذه المعادلة، هذا خلق كبير وخطير. قتل الشيخ صالح القائد الكبير والأخ العزيز وإخوانه أيضا من الشهداء من الإخوة في حماس وفي الضاحية الجنوبية لأنه كتار بعضهم هم عم يتساءلوا، أقول لكم قطعا هذا لن يكون بلا رد ولن يكون بلا عقاب، ونحن لم نستخدم عبارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. القرار أيها الإخوة والأخوات الآن هو في يد الميدان، الميدان هو الذي سيرد، الميدان لا ينتظر الآن، وبالتالي هذا رد آت حتما.
أما أعزائي المستمعين ما يحدث ميدانيا فقد أفادت التقارير الواردة أن محافظة خان يونس تتعرض لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال وأنه تم استهداف محيط مستشفى شهداء الأقصى بعدة أحزمة نارية من قبل الطيران الحربي للاحتلال الذي شن عدة غارات متتالية وأن سرايا القدس أعلنت أن مجاهديها يقودون اشتباكات عنيفة في خان يونس ونجحوا في إعطاب عدد من الآليات العسكرية بالإضافة إلى إطلاقها عدد من الرشقات الصاروخية التي تختص بصواريخ الهاون الدقيقة والتي لا يمكن لطيران الاستطلاع أن يتتبعها ولا يمكن القبة الحديدية أن تصدها. وفي جانب آخر من المشهد أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أي من أهداف حربه المعلنة على قطاع غزة رغم الدعم والتحالف الغربي الشامل ضد المقاومة في القطاع. وشدد هنية على أن الاحتلال لن يسترد أي من أسراه دون تبادل الأسرى والإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه. هذا وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل 4 ضباط وجنود ليلة الماضية في الاشتباكات الدائرة مع المقاومة جنوبية قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى المعلن عنهم إلى 186 منذ بدء العدوان البري بغزة في 26 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، والعدد الإجمالي إلى 514 منذ عملية طوفان الأقصى. يأتي هذا الإعلان أعزائي المستمعين بعد ساعات من تأكيد مصادر إعلامية عبرية ليلة الماضية مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
نعود إليكم ونتواصل معكم في حدث وحوار تحت عنوان طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أما الآن أعزائي المستمعين، فدعونا نأخذ هذا الاتصال من عبد العزيز العنزي من دولة الكويت. بداية عبد العزيز العنزي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله أخوي، تفضل.
نعم فضلك يا عزيز. الآن إحنا نتكلم على طوفان الأقصى اللي قامت فيه الأخوان المجاهدين في حماس،
نعم،
واقتحامهم إلى المستوطنات الصهيونية اللي هم حطوها طبعا، وحطوا لها حواجز وموانع، وبفضل الله الكريم الأبطال اجتازوا هذه الحواجز وهذه الموانع، وثم اقتحموها واغتنموا منهم غنائم كبيرة.
صحيح.
ومن هذه الغنائم طبعا الأجهزة الكمبيوتر اللي هم طبعا الآن جن جنونهم للصهاينة على الأجهزة اللي استولى عليها شبابنا المقاوم بارك الله فيهم جهودهم، وثم تعتبر يعني كنز من المعلومات الخفية اللي كانت يعني تحاول هذه دولة الكيان بأن لا تصل إلى أيدي أحد يعني، ولكن فضل الله كريم أنها وصلت إلى أيدي الشباب المقاوم، وثم طال عمرك طلعوا على ما فيها من معلومات واكتسبوا فيها على الأرض الواقع، ومنها يعني دروس وعبر كثيرة بفضل الله الكريم.
طبعا هذا بسبب الكيان الصهيوني اللي فشل ذريع في أن يكون أو يحاول أن شنو يكون هو ماسك زمام الأمور في الطوفان الأقصى، لكن فشل في الموضوع هذا.
أكيد طبعا هو ما له أي دور في هذا الموضوع. الآن هو ما قدر يحمي نفسه يعني بالأساس، يعني هو يعني على شوف، بس نحب نوضح نقطة الآن. يعني فعلا في عملية طوفان الأقصى الآن اتضحت أمور كثيرة لدى شباب هذه الأمة، والحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى، وثم للشباب المجاهدين إخواننا الأبطال في غزة في اقتحامهم لهذا الكيان الضعيف. الماكينة الإعلامية للصهاينة منذ 70 عام، وهم للأسف يعني أدخلوا في عقول الناس بأنهم القوة التي لا تقهر،
صحيح،
والجيش الذي لا يقهر، وهم القوة الضاربة في هذه المنطقة. فحقيقة يعني الناس كانت في الفترة اللي مضت متخذة بأنه هذا يعني أنه هو الجيش الذي لا يقهر وأنها هذه القوة يعني التي يعني ما حد يقدر يتحداها. لكن فضل الله الكريم سبحانه وتعالى الآن انكشفوا على حقيقتهم، وفعلا اتضح أنهم طال عمرك يعني أوهن من بيت العنكبوت.
صحيح.
يعني الصهاينة ليس لديهم قوة، والدليل أن ثلة من الشباب المجاهدين اقتحموهم بفضل الله الكريم وثم اغتنموا الغنائم من عندهم، والآن لا زالت المعركة إلى الآن دائرة، والنصر لإخواننا المجاهدين من حماس في غزة وكذلك في الضفة الغربية.
نعم.
الآن اشتغلوا الشباب شغل صح وكشفوا هذا الكيان وهذا المتغطرس بأن قوته فعلا كانت نمر من ورق ومن كرتون، يعني لا توجد عنده قوة. ولكن الدعاية الإعلامية التي ساقها وسوقها فيها الفترة الزمنية التي هو سيطر فيها واستحل فيها أرض فلسطين بأنه نحن قوة التي لا تقهر ونحن الجيش الذي لا يهزم ونحن الجيش بالبطش القوي، لا، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم.
طبعا أخوي العنزي آسف على المقاطعة، هو بالنسبة حق الكيان الصهيوني لولا حماية الأمريكا للكيان الصهيوني لسقط من أول يوم من طوفان الأقصى. شاكر لكم الحضور معنا، في مشكور أخي عبد العزيز العنزي من الكويت على حضورك معنا في لقاء اليوم، وننتقل إلى مواصلة برنامجنا. أما الآن فمعي عبر الهاتف مباشرة الأخ عبد العزيز الشريخي من العراق. بداية أخي الشريخي السلام عليكم، أهلا بك معنا، تفضل.
وعليكم السلام، أهلا أخي وعزيزي، أشكركم الشكر الجزيل على برامجكم القيمة. تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
اليوم لو أردنا أن نشاهد التطورات العسكرية والسياسية للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يمر في احتضار يعني، ولكن هذا الاحتضار بطيء جدا لأنه يموت سريريا، ولكن يتبجح بالانتصار، الانتصار الذي لا وجود له على أرض الواقع. اليوم المقاومة عندما دكت تل أبيب لأقدارهم وتأتي الضربات من كل جهة لا يعرفوا ماذا يفعلوا، حتى طلبوا من حماية أو من الحماية الدولية أمريكا وغير أمريكا أن تتدخل، لا تتدخل لأغراض تهدئة الموقف، وإنما دخولها على حماية الكيان الصهيوني، لأن لا يقدر على الضربات المقاومة، لا يقدر كيف يتصرف، لا يقدر أن يرد على تلك الضربات بالطريقة العسكرية المعروفة، وإنما يحتمي بالتبجح في الإعلام، يحتمي ببعض السياسيين المأجورين. ويقول نحن ننتصر، ولكن لا يوجد هذا الانتصار على أرض الواقع. هو يضرب المكانات التي يتواجد بها المستشفيات الأطفال، يتواجد فيها الناس العزل، لا يقدر يواجه وجه لوجه مع المقاومة الشريفة. واليوم الوضع مرتبك عندهم، لا يعرفوا كيف يتصرفوا، ولكن تستنجد بالدول الغربية، بأمريكا التي تحتضن الكيان الصهيوني. وهذا الاحتضان أنا أعتبره خذلانا لهم، لأنهم لو كانوا قوة حقيقية على أرض الواقع ويقدروا أن يصدوا تلك المقاومة ويصدوا تلك الضربات لما احتموا وطلبوا الحماية من أمريكا بطريقة دبلوماسية بحيث لا يتضحوا للعالم بأمريكا.
نعم، شكرا لكم عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المداخلة، ونتواصل معكم بعد فاصل قصير.
للحق جارك حسنت مالوك، للباطل حنب عقوات، تزرع كل درب قرنين يتفجر غضب، يجيك الموت من باقي المنيع، نكسر جنودك يبني اليهودية، يجيك الموت من باقي المنيع، نكسر جنودك يبني اليهودية. للحرب للحرب جالنا تحسنها.